العالم يهتف بالسلطان يصدع بالحق بلا كتمان بالقول يلين وقد يقسو دون مداهنة أو رضان يصرخ بالحاكم لا تظلم واحذر من عاقبة الطغيان لا تنسى الموت وتب واندم خف نقمة خالقك الديان فيجيب الحاكم في فزع عفوك يا ربي والغفران فليسمع كل بني الدنيا لا عزة إلا بالإيمان لا عزة إلا بالإيمان.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حي الله إخواني وأخواتي، ووفقني الله وإياكم إلى طاعته ومرضاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من هذه اللقاءات بين العلماء والأمراء، صور مشرقة من عزة الإيمان والإسلام تتجلى في علماء الإسلام الصادعين بالحق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. هذه هي الحلقة 11، وهذه بعض المواقف الأخرى من مواقف أبي جعفر المنصور مع العلماء والدعاة إلى الحق رحمهم الله رحمة واسعة. فهذا موقف له مع الإمام الأوزاعي، وهو من هو ورعا وزهدا وتقوى، الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله، يقول محدثا عن نفسه: بعث إلي أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين وأنا بالساحل فأتيته، فلما وصلت إليه سلمت عليه بالخلافة فرد علي واستجلسني ثم قال لي: ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟ قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. قلت: انظر يا أمير المؤمنين، إنك لا تجهل شيئا مما أقول. قال: وكيف لا أجهله وأنا أسألك عنه وفيه وجهت إليك وأردتك له؟ قلت: أخاف أن تسمعه ثم لا تعمل به. قال الأوزاعي: فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف، فانتهره المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة. فطابت نفسي وانبسطت في الكلام، فقلت: يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول بن عطية ابن بشر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه، فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد إثما ويزداد الله بها سخطا علي. يا أمير المؤمنين، من كره الحق فقد كره الله، إن الله هو الحق المبين. إن الذي لين قلوب أمتكم لكم حين ولاكم أمورهم لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بهم رؤوفا رحيما مواسيا لهم بنفسه من ذات يده محمودا عند الله وعند الناس، فحقيق بك أن تقوم له بالحق، وأن تكون بالقسط لهم فيهم قائما ولعوراتهم ساترا، ولا تغلق عليك دونهم الأبواب، ولا تقم دونهم الحجاب، تبتهج بالنعمة وتبتئس بما أصابهم من سوء. يا أمير المؤمنين، قد كنت في شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم أحمرهم وأسودهم ومسلمهم وكافرهم، وكل له عليك نصيب من العدل، فكيف إذا انبعث منهم فئام وراء فئام، يعني جماعات، وليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه وظلمة سقتها إليه؟ يا أمير المؤمنين، إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك، وكذا لا يبقى لك كما لم يبق لغيرك. يا أمير المؤمنين، بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضيعة لخشيت أن أسأل عنها، يعني شاه صغيرة، فكيف بمن حرم عدلك وهو على بساطك؟ يا أمير المؤمنين، قد سأل جدك العباس النبي صلى الله عليه وسلم إمارة مكة أو الطائف أو اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم النبي، نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها. نصيحة منه لعمه وشفقة عليه، وأخبره أنه لا يغني عنه من الله شيئا، إذ أوحى الله إليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال: يا عباس، يا صفية، يا عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويا فاطمة بنت محمد، إني لست أغني عنكم من الله شيئا، لي عملي ولكم عملكم. وقال عمر بن الخطاب: الأمراء أربعة، فأمير قوي ظلف نفسه وعماله، يعني منع نفسه وعماله عن أموال المسلمين، فأمير قوي ظلف نفسه وعماله، فذلك كالمجاهد في سبيل الله، يد الله باسطة عليه بالرحمة. وأمير فيه ضعف، ظلف نفسه وأرتع عماله لضعفه، فهو على شفا هلاك إلا أن يرحمه الله. وأمير ظلف عماله وأرتع نفسه، فذلك الحطمة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الرعاة الحطمة، فهو الهالك وحده. وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جميعا. ثم قال الأوزاعي: يا أمير المؤمنين، إن أشد الشدة القيام لله بحقه، وإن أكرم الكرم عند الله التقوى، وإن من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه، ومن طلبه بمعصية الله أذله الله ووضعه. فهذه نصيحتي إليك، والسلام عليك. ثم نهضت، فقال لي: إلى أين؟ فقلت: إلى الولد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله. ترى ماذا يمكن أن يكون جواب أبي جعفر المنصور بعد هذه النصيحة الطويلة العجيبة القوية الشديدة الصادقة؟ ما كان من أبي جعفر المنصور إلا أن قال: أذنت لك. وشكرت نصحك وقبلته. قال محمد بن مصعب: فأمر له بمال يستعين به على خروجه فلم يقبله، وقال: أنا في غنى عنه، وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض الدنيا. تصوروا، لم يقبل مالا من أمير المؤمنين، وإنما قال: أنا في غنى عنه، وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض الدنيا. وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في ذلك، لم يغضب عليه. روى هذه النصيحة الحافظ ابن أبي الدنيا في مواعظ الخلفاء. فانظروا رحمكم الله إلى مثل هذا الموقف العجيب، وإلى مثل هذه النصائح الغالية، وأين نحن منها؟ وهذا موقف آخر من مواقف أبي جعفر المنصور. دخل على أبي جعفر المنصور العالم الجليل سفيان الثوري، وسأله أن يرفع إليه حاجته، فأجابه: اتق الله، فقد ملأت الأرض ظلما وجورا. فطأطأ المنصور رأسه ثم أعاد السؤال عليه: ألك حاجة؟ فأجابه: إنما نزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعا، فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم. فطأطأ المنصور شاكرا، ثم كرر السؤال، ولكن سفيان تركه وانصرف. هل تصدقون هذا أيها الكرام؟ هل تتصورون هذا؟ لقد تركه وانصرف، كأنه ما سمع شيئا. قال الكلمات القاسيات والمنصور يقول له: ألك حاجة؟ وهو يقول: اتق الله في كذا، اتق الله في كذا. فيا سبحان الله، وأبو جعفر المنصور ولده هو المهدي الذي تولى من بعده، وله مواقف أيضا مع العلماء المتقين الصادقين. في يوم قال الخليفة المهدي للخيزران: أريد أن أتزوج، يريد أن يتزوج على امرأته، فقالت له: لا يحل لك أن تتزوج علي. قال: بلى. قالت له: بيني وبينك من شئت. قال: أترضين سفيان الثوري؟ قالت: نعم. فوجه إلى سفيان فقال: إن أم الرشيد تزعم أنه لا يحل لي أن أتزوج عليها، وقد قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ثم سكت. فقال له سفيان: أتم الآية، يريد قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال سفيان: وأنت لا تعدل. هكذا. فأمر له بعشرة آلاف درهم فأبى أن يقبلها. وهذا موقف ثالث من مواقف سفيان رحمه الله. قال القعقاع بن حكيم: كنت عند المهدي، وأتى سفيان الثوري كبير علماء المسلمين في عصره، فلما دخل عليه سلم ولم يسلم بالخلافة، والربيع قائم على رأسه متكئ على سيفه يرقب أمره، فأقبل عليه المهدي بوجه طلق وقال له: يا سفيان، انظر هاهنا وهاهنا، أو تظن أن لو أردناك بسوء لم نقدر عليك؟ أو قال: أتفر هاهنا وهاهنا؟ أو تظن أن لو أردناك بسوء لم نقدر عليك؟ فقد قدرنا عليك الآن، أفما تخشى أن نحكم فيك بهوانا؟ قال سفيان: إن تحكم في يحكم فيك ملك قادر يفرق بين الحق والباطل. فقال الربيع له: يا أمير المؤمنين، ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا؟ أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ فقال له المهدي: أسكت، ويلك، وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى لسعادتهم؟ يا سلام، يا له من فهم عجيب من الخليفة المهدي. يقول: وهل يريد هذا وأمثاله، أمثاله من العلماء الصادقين الأبرار، إلا أن نقتلهم؟ هو لا يريد أن يقتله، لكن يقصد أن هذا لا يعنيه أن يقتل أو يموت. اسمع إلى كلمتي: فنشقى لسعادتهم. قاتل العلماء شقي في الدنيا والآخرة، قاتل العلماء هالك بعيد من رحمة الله، إلا أن يتوب الله عليه. يقول: وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى لسعادتهم؟ اكتبوا عهده على قضاء الكوفة. يريد أن يوليه قاضيا على ألا يعترض عليه في حكم. أيضا تأمل: فكتب عهده ورفعه إليه، فأخذه وخرج ورمى به في دجلة. خرج سفيان رحمه الله ورمى بالعهد بالكتاب الذي فيه توليته القضاء، رماه في دجلة فرارا من السلطان، وغاب عن أنظار الناس، فطلب في كل بلد فلم يوجد، فتولى القضاء مكانه شريك النخعي. فتأملوا رحمكم الله إلى صلابته في الحق، وإلى رفضه الشديد للمنصب الذي يعرض عليه. هذه أيها الإخوة الكرام بعض الصور والمواقف العظيمة لعلمائنا الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، وأيقظ في نفوسنا هذه الهمة العالية والعزة الغالية التي لا تسمو بها إلا النفوس السامية المطمئنة بأمر ربها، تدعى يوم القيامة راضية. فرضي الله عنهم ورضي الله عنكم، وأسعدني الله وإياكم بالسير على درب العلماء، وإلى اللقاء.
العالم يهتف بالسلطان، يصدع بالحق بلا كتمان، بالقول يلين وقد يقسو دون مداهنة أو رغان، يصرخ بالحاكم لا تظلم واحذر من عاقبة الطغيان، لا تنسى الموت وتب واندم، خف نقمة خالقك الديان. فيجيب الحاكم في فزع: عفوك يا ربي والغفران. فليسمع كل بني الدنيا: لا عزة إلا بالإيمان.